بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في مبحث الترتب، ودرس اليوم إنما ندرسه اتباعا للمتن، وهو نتيجة المبحث التي كررتها مرارا في أثناء الدروس الماضية، فليس فيه شيء جديد أبدا لم يذكر، لكن السيد لم يذكره في المتن، أنا ذكرته في الأبحاث، والسيد يلخص هذا المبحث في كلام أخير. للتوضيح أقسم كلام السيد الصدر رحمة الله عليه في نتيجة المبحث إلى نقطتين. النقطة الأولى يشير فيها السيد إلى أنه بعد أن تبين إمكان الأمر أو الأمرين بالضدين على نحو الترتب، وأن مجرد الأمر لا يمنع من توجه الأمر بضده الآخر، مجرد وجود أمر بالصلاة لا يمنع من توجه الأمر بالإزالة بإزالة النجاسة عن المسجد للمكلف، مجرد الأمر لا يمنع، إنما الذي يمنع أن يشتغل المكلف بامتثال الصلاة أو أن يشتغل المكلف بامتثال الإزالة. وعلى هذا الأساس يتبين ويتضح أن كل تكليف مشروط بشرطين. الشرط الأول هو القدرة التكوينية، بمعنى أن لا يكون المكلف عاجزا عجزا تكوينيا عن امتثال التكليف، كما ما لو كان الواجب هو الصوم وكان الإنسان مريضا مرضا يجعله عاجزا عن الصيام، أو كان الواجب هو الصلاة وكان الإنسان مغمى عليه بحيث لا يستطيع يؤدي الصلاة، فهنا يسقط الوجوب لعدم وجود القدرة التكوينية. إذن فالقدرة التكوينية هي الشرط الأول في ثبوت التكليف على المكلف، في فعلية التكليف على المكلف. الشرط الثاني أن لا يكون المكلف الذي أضافه هذا المبحث، الشرط الثاني هو أن لا يكون المكلف قد اشتغل بامتثال تكليف آخر، يعني بامتثال أمر يكون ضدا للتكليف الآخر. ماذا يكون ضد البيان في الأبحاث؟ عندما يكون المكلف عاجزا عن امتثالهما معا في آن واحد، كما لو فرض أن المكلف كان مشتغلا بإزالة النجاسة عن المسجد، ففي مثل هذه الحالة لا يتوجه إليه الأمر بالصلاة، أو بالعكس كان مشتغلا بالصلاة ففي مثل هذه الحالة لا يتوجه إليه الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد. وعليه فالعقل يدرك اشتراط هذين الشرطين في كل تكليف، وعلى هذا فإن كل تكليف يختلف فيه أحد هذين الشرطين يسقط، ومرادنا بيسقط أنه يسقط عن الفعلية، يعني نقصد التكليف المجعول يسقط، يسقط عن الفعلية المرجع الموجود في الشريعة. وحينئذ نقول إذا كان قادرا قدرة تكوينية على الإتيان بمتعلق التكليف ولم يكن مشتغلا فعلا بامتثال تكليف آخر، فحينئذ يصح توجه الأمر إليه، يصح توجه هذا التكليف إليه، وهذا هو معنى إدراك العقل باشتراط الوجوب أو التكليف بالقدرة التكوينية وبعدم الابتلاء بالاشتغال بامتثال تكليف آخر. وقلنا أنه يطلق على مجموع هذين الأمرين القدرة بالمعنى العام، أو أن السيد يعبر عنها ولا مشاحة في الإصطلاح بالقدرة التكوينية بالمعنى العام، يعني يطلق القدرة التكوينية على الأمرين، لكن لا بد أن تقول قدرة تكوينية بالمعنى الأخص وقدرة تكوينية بالمعنى العام. إذا عرفنا هذا فنحن نقول إذا كان العقل يدرك بأن ثبت إلى الآن أن العقل يدرك أن كل تكليف مشروط بعدم الاشتغال بامتثال التكليف بالضد الآخر. لا هذا واضح وهو ما ذكرناه مرارا، ولكن ما نريد أن نؤكد عليه وإن كنت قد ذكرته أنا سابقا هو أنه ليس كل تكليف يمنع الاشتغال بامتثاله من توجه الأمر بالتكليف الآخر المضاد له. ليس كل تكليف، ليس كل تكليف يمنع الاشتغال به من توجه الأمر بالتكليف المضاد. فالعلاقة بين التكليفين تارة يكون أحد التكليفين أهم وأخرى تكون العلاقة متساويين في الأهمية. وحينئذ نقول إنما نقصده من التكليف الذي يشترط عدم الاشتغال بامتثاله هو خصوص التكليف الذي لا يقل أهمية في ملاكه عن التكليف الآخر، سواء تساوي أو كان التكليف المبتلى بالاشتغال بامتثاله أهم ملاكا من التكليف الآخر. ففي هاتين الصورتين يكون الاشتغال بامتثال التكليف مانعا من توجه الأمر إلى المكلف بالتكليف الآخر. فالعقل لا يدرك اشتراط الأمر بالأهم بعدم امتثال التكليف المهم. العقل ماذا يدرك؟ يدرك أن التكليف الذي يوجد له تكليف مساوي مضاد فإن كل من التكليفين مشروط بعدم الاشتغال بامتثال التكليف الآخر. والعقل يدرك أن التكليف المهم الذي يوجد تكليف أهم منه، هذا التكليف المهم يكون مشروطا بعدم الاشتغال بامتثال التكليف الأهم. لكن توجد صورة ثالثة، هل أن العقل يدرك أن التكليف الأهم مشروط بعدم الاشتغال بامتثال التكليف المهم؟ لا، العقل لا يدرك. لا يدرك العقل أن الاشتغال بالتكليف الأهم مشروط بعدم امتثال التكليف المهم، بل أن التكليف الأهم مطلق من هذه الناحية. التكليف الأهم يقول امتثلني سواء اشتغلت بامتثال التكليف المهم أو لم تشتغل. بعبارة أخرى يكون التكليف الأهم ملاكا مطلقا من حيث الاشتغال بالأمر المضاد أو عدم الاشتغال به. وبناء على هذا، بناء على أن التكليف الذي نقول يشترط في كل تكليف ألا يكون المكلف مبتلى بامتثال التكليف المضاد، ما هو المقصود بالتكليف؟ هو ذلك التكليف الذي لا يقل أهمية عن التكليف الآخر، تارة يكون مساويا وأخرى يكون أهم. وحينئذ يقول السيد نصل إلى صيغة نهائية للتقييد المذكور هي التي يفرضها العقل، وهي أن كل تكليف مقيد عقلا بعدم الاشتغال بامتثال تكليف آخر لا يقل عنه أهمية، لا مجرد الاشتغال بامتثال أي تكليف حتى لو كان أقل أهمية. واضح؟ هذه النقطة الأولى التي هي من نتائج البحث والتي مرت مرارا في أثناء كلامي. النقطة الثانية، نتيجة لكون القيد هو عبارة عن عدم الاشتغال بامتثال تكليف لا يقل أهمية من حيث الملاك عن ضده الآخر، لا مجرد الاشتغال بامتثال أي تكليف حتى لو كان أقل أهمية، نتيجة لذلك يتضح أن أحد الواجبين قد يكون مطلقا والآخر يكون مقيدا بحسب أهمية الملاك في كل منهما. وحينئذ لمعرفة ان اي من هذين التكليفين يكون مطلقا على نحو يكون متوجها الى المكلف سواء اشتغل بامتثال التكليف الاخر او لم يشتغل، وان ايا منهما يكون مقيدا بحيث يتوجه الى المكلف في حالة عدم الاشتغال بالتكليف المضاد الاخر ويسقط اذا كان مشتغلا بالتكليف المضاد الاخر، لا بد من معرفة النسبة بين الملاكين، لا بد من معرفة اي الملاك اي الملاكين اهم من الاخر. لماذا؟ لانه لو وقع التضاد، لا بد ان نعرف، لو وقع التضاد بين تكليفين متساويين في الأهمية كالصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد، بحيث لا يمكن للمكلف الجمع بينهما في مقام الامتثال، بحيث لو اشتغل بالصلاة لم يستطع إزالة النجاسة عن المسجد، يعني لم يستطع الامتثال لإزالة النجاسة عن المسجد باعتبار أن إزالة النجاسة أمر فوري، ولو اشتغل بالنجاسة لفاتته الصلاة، لأننا افترضنا أننا نتكلم في ضيق الوقت عن الصلاة. وهنا فهنا إذا كان الملاكان متساويين في الأهمية، بمعنى أن كلا من الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد بنفس الدرجة من الأهمية عند الشارع المقدس، فهنا يكون كل تكليف مشروطا بعدم الاشتغال بامتثال الآخر، بمعنى أن المكلف يكون مخيرا عقلا بأن يمتثل أيا من التكليفين، وبامتثاله أحد التكليفين يسقط التكليف الآخر عن الفعل. أما إذا كان أحدهما أهم من الآخر ملاكا، كما في مثال وجوب الصلاة وإنقاذ المؤمن الغريق، أو كما في مثال وجوب الحج ووجوب النهضة ضد الظالم، نحن في أجواء محرم كثير من الخطباء يقولون أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام خرج يوم التروية لأنه خشية أن يتعرض للاغتيال. يمكن أن نقرأ هذا السلوك من الإمام بقراءة أخرى، يمكن أن نقرأ أنه أراد أن يقول للمسلمين أن مقاومة الظالم، محاربة الظالم، أنه ضد الظالم أهم من الحج. هذا الحج العظيم الذي هو أحد أهم أركان الإسلام، أراد أن يقول للمسلمين عندما يكون المكلف مخير، يعني يتوجه له أمران تكليفان لا يمكن الجمع بينهما، أحدهما الحج والآخر وجوب مقاومة الظالم، فوجوب مقاومة الظالم أهم، ولذلك خرج قبل أداء الحج. يعني هذا يقول للمسلمين، عجيب يعني المسلمين ما تشعرون، ما فهموا هذه الرسالة. عندما يخرج الإمام المعصوم أو على الأقل ابن علي بن أبي طالب، على الأقل الكل مقتنع بأنه سيد من سيد شباب أهل الجنة، عندما خرج ماذا أراد أن يقول؟ أراد أن يقول لهم لا فرق بين حجكم، لمن يفهم لمن يعلم، لا فرق بين حجكم بين الطواف حول الكعبة إذا كان حجا غير واعي ليس فيه نهضة ضد الظالم، وبين أن تتملقوا في أحد قصور معاوية، لا فرق. شنو الفرق؟ يعني من لم يخرج لنصرة الإمام، ما الفرق بينه وبين المتملقين في قصور معاوية؟ أراد أن يقول هذه الرسالة. فنعود إلى المطلب، فإذا كان أحد التكليفين أهم ملاكا فحينئذ يكون التكليف الأهم ملاكا مطلقا من هذه الناحية، بمعنى أنه ليس مشروطا بعدم الاشتغال بامتثال التكليف الآخر. يعني يجب عليك أن تنقذ الغريق المؤمن سواء اشتغلت بامتثال الصلاة أو لم تشتغل. معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أنك لو تركت امتثال التكليف الأهم فأنت عاصٍ، فأنت تستحق العقاب لأن التكليف الأهم كان مطلقا كان يجب عليك أن تشتغل به، اشتغلت بالصلاة أو لم تشتغل. لكن لو جئت بالصلاة فالصلاة صحيحة، الصلاة لا تسقط الأمر بالتكليف الأهم، لأن التكليف الأهم ليس مشروطا بعدم امتثال الصلاة، بعدم الاشتغال بامتثال الصلاة. الاشتغال بامتثال الصلاة لا يسقط التكليف الأهم، يبقى التكليف الأهم فعليا بحق المكلف ويستحق العقاب على مخالفته. وإن كنت قد قلت سابقا أنه يسقط عن الفاعلية عن المحركية بسبب العصيان، وحينئذ إذا امتثل للصلاة فيأتي السؤال، هذه الصلاة صحيحة أم ليست بصحيحة؟ إذا قلنا بالترتب، أصحاب الترتب قالوا صحيحة. كيف صحيحة؟ لأن الأمر بالصلاة لا يسقط لمجرد وجود الأمر بالأهم بالإنقاذ، واضح؟ إنما يسقط عند امتثال الإنقاذ، الامتثال للأمر الأهم. والصلاة مشروطة، الوجوب للصلاة مشروط بعدم الاشتغال بامتثال الامر بالانقاذ. اذا لم تشتغل توجه الامر اليك، توجه، فحينئذ عندما تصلي فانت تأتي بامر مأمور به ومشروع في الشريعة. صلاتك صحيحة لكنك ارتكبت اثما بترك الامر بالانقاذ. هذا قد يقول واحد كيف نعرف ان هذا اهم وذاك مهم؟ في الغالب لا اعرف، لكن توجد بعض المرجحات احيانا. طبعا احنا عندنا قصور في مسألة غايات التشريع واغراض التشريع، عندنا مقاصد الشريعة، يعني بصراحة الاخوة السنة وان ذهبوا بها عريضة كتبوا في هذا الشاطبي كتب في مقاصد الشريعة أفضل من اهتموا أكثر منها. توجد مقاصد للشريعة، توجد مقاصد نهائية للشريعة، فعندما نعرف المقاصد النهائية للشريعة نستطيع أن نعرف أهمية أن هذا الملاك أهم ولكن ليس بها. يعني الآن نستطيع أن نستنبط من الشريعة، استنبط في مقام الاستنباط للتمثيل بالتوضيح، أن الشريعة تحترم كرامات الناس، أن الشريعة تحترم دماء الناس، أن الشريعة تحترم حيثيات المؤمن، فحينئذ إذا تعارض شيء مع هذه الأمور من الواضح لدينا، من الواضح أن إنقاذ المؤمن الغريق وكذا نصرة المؤمن المظلوم أهم من الصلاة، من الواضح، وأهم من إزالة النجاة عن المسجد. واضح لكم لو مو واضح؟ واضح، يعني واضح هذه الأمور، فحينئذ نستطيع أن نقدم هذا. بعد ذلك بعض العلماء يقول مثلا المشروط بالقدرة الشرعية، المشروط بالقدرة الشرعية أرجح منه المشروط بالقدرة العقلية. لماذا؟ قلنا سابقا القدرة الشرعية تكون دخيلة في الملاك، بحيث عند عدم وجود القدرة الشرعية جاوبوني ينتفي الملاك، لا ملاك، بخلاف القدرة العقلية. ماذا قلنا في القدرة العقلية؟ قلنا القدرة العقلية ليست دخيلة في الملاك، يعني غاية ما هنالك عندما العقل اشترط القدرة نقول لم يبقى دليل على وجود ملاك. لكن هل يوجد ملاك او لا يوجد؟ قلنا قد يوجد ملاك، فحينئذ الذي أخذ في لسان دليله اشتراط القدرة يتبين من هذا أن القدرة هنا قدرة شرعية، والذي لم يؤخذ في لسانه اشتراط القدرة يتبين أن العقل هو الذي أخذ اشتراط القدرة. والمشروط بالقدرة العقلية أرجح من المشروط بالقدرة الشرعية. لماذا؟ لأن المشروط بالقدرة العقلية قد يتوفر فيه ملاك بخلاف المشروط بالقدرة الشرعية. كذلك يرجحون ما لا بدل له شرعا على ما له بدل، كما لو تزاحم الأمر بين حفظ النفس من الهلاك وبين وجوب الطهارة المائية. حفظ النفس من الهلاك ليس له بدل، والطهارة المائية لها بدل، وبالتالي عند التزاحم في مثل هذين الأمرين يقدم شنو؟ يقدم حفظ النفس، يكون أهم ملاكاً. إذا عرفنا الأهم ملاكاً يكون مطلقاً، لا يكون مقيداً بعدم الاتقان بامتثال تكليف آخر. إذا لم نعرف وكانا متساويين حينئذ نقول كل منهما يكون مشروطاً بعدم امتثال الأمر الآخر المضاد. هذا ما أراد السيد أن يطرحه كنتائج نهائية في مبحث الترتب قبل الكلام في الثمرة. خلنا نطبق الأمر. وهكذا نعرف أن العقل، هذا اللي احنا خليناه نقطة أولى، أن العقل يحكم بأن كل وجوب مشروط إضافة إلى القدرة التكوينية بعدم الابتلاء بالتكليف بالضد الآخر، بمعنى عدم الاشتغال بامتثاله. وأشرحنا سابقا، قلنا عندما نقول ألا يكون مبتلى بالضد الآخر بمعنى شنو؟ ألا يكون مبتلى بنفس توجه الأمر، مجرد توجه الأمر، أم لا يكون مبتلى بالاشتغال بامتثال التكليف الآخر. قال ولكن لا أي تكليف آخر، بل التكليف الذي لا يقل في ملاكه أهمية عن ذلك الوجوب، سواء التكليف الآخر أو كان أهم منه، يعني التكليف الآخر أهم، التكليف الآخر مساوي. شوفوا رجعوا يا العبارة، لكن مشروط بعدم الاشتغال بامتثال تكليف آخر، لكن ما هو هذا التكليف الذي يشترط عدم الاشتغال بامتثاله؟ أي تكليف؟ يقول هو التكليف الذي لا يقل أهمية ملاكاً، سواء كان التكليف الآخر، هذا التكليف الذي يشترط فيه عدم الاشتغال، هذا التكليف سواء كان التكليف الآخر مساوي له أو كان التكليف الآخر أهم. أما إذا كان التكليف الآخر مهم فشنو؟ جاوبوني، فلا يكون التكليف الآخر الأهم مشروطا بعدم امتثال التكليف المهم. وأما إذا كان التكليف الآخر أقل أهمية من ناحية الملاك فلا يكون الاشتغال بامتثاله مبررا شرعا لرفع اليد عن الوجوب الأهم، بل يكون الوجوب الأهم مطلقا من هذه الناحية. شنو يعني مطلقا من هذه الناحية؟ يعني يكون التكليف الأهم كإنقاذ الغريق لا يمكن أن يكون مقيدا بعدم الاشتغال بامتثال التكليف الأقل أهمية، بامتثال التكليف المهم. التكليف الأهم ما يقيد، ذاك الآخر يقيد.
يعني
غير مقيد. أحسنت. قال كما تفرضه أهميته. ومن هنا نصل إلى صيغة عامة للتقييد يفرضها العقل على كل تكليف، وهي تقييده بعدم الاشتغال بامتثال واجب آخر لا يقل عنه أهمية. هذه النقطة الأولى. وعلى هذا الأساس هذه النقطة الثانية بأثناء شرحنا، إذا وقع التضاد، وين وقع التضاد؟ في مقام الامتثال، بين واجبين كالصلاة وإنقاذ الغريق أو الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد، فالتعرف على أن أيهما وجوبه مطلق وأيهما وجوبه مقيد بعدم الاشتغال بالآخر، التعرف على ذلك مرتبط بأي شيء؟ بمعرفة النسبة بين الملاكين. فإن كانا متساويين مثل الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد، أو مثل إنقاذ غريقين مؤمنين، غريق زيد والغريق عمرو، وكلاهما مؤمن متساويين في الفضل، متساويين في الفضل والدين، ها مو ابن فلان وابن علان. قال فإن كانا متساويين كان الاشتغال بكل منهما مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا في كل تكليف. يعني شنو؟ يعني الصلاة مشروطة بعدم امتثال الأمر بالإزالة، والإزالة مشروطة بعدم امتثال الأمر بالصلاة. وهذا يعني أن كل من الوجوبين مشروط بعدم امتثال الآخر. ويسمى هذه شوية الملاحظة لعلي نسيت في أثناء الشرح، المشروط من كلا الجانبين يسمى بالترتب من الجانبين، والمشروط من جانب واحد شنو يسمى؟ يسمى الترتب من جانب، يعني يكون الترتب من جانب واحد. قال وهذا يعني ان كل من الوجوبين مشروط بعدم امتثال الاخر ويسمى بالترتب من الجانبين، وان كان احد الملاكين اهم كان الاشتغال بالاهم مصداقا لما حكم العقل باخذ عدمه قيدا في وجوب المهم. مو اخذ عدم، يعني مو اخذ عدم وجوب المهم قيدا في الاهم، لا، باخذ عدمه عدم الاهم قيدا في وجوب المهم. ولكن الاشتغال بالمهم لا يكون مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا في وجوب الأهم. وينتج هذا أن الأمر بالأهم مطلق والأمر بالمهم مقيد، وأن المكلف لا بد له من الاشتغال بالأهم لكي لا يبتلى بمعصية شيء من الأمرين. الآن سؤال، إذا في حالة المتساويين يختار اي من التكليفين، ولو جاء بالتكليفان على بالتكليفين على فرض المحال شنو جاوبوني؟ لا يكون ممتثلا. جاوبنا، فانت مخير لانك بمجرد ان تأتي بالتكليف الاول سقط التكليف الاخر عن الفعلية. وفي حالة كون احد التكليفين اهم، فهنا اذا جاء بالاهم لا مشكلة عنده، سقط وجوب المهم. لكن اذا جاء بالمهم وترك الاهم فابتلى بمعصية الاهم. لماذا؟ لان المهم وان كان قد وقع منه صحيحا باعتبار انه قد تحقق شرطه وهو عدم الاشتغال بامتثال الاهم، لكن الأهم ليس مشروطا بشيء وقد تركه فيكون عاصيا. ولو اشتغل بالمهم لابتلي بمعصية الأمر بالأهم، ويترتب على ذلك الثمرة تأتي إن شاء الله. لا